هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. أيها الأحبة الكرام، في لقائنا لهذا اليوم البداية ستكون مع فقرة مع الأسرى، تقدمها الزميلة ندى فاضلي، وفيها سنكون مع القيادي في حركة الجهاد الإسلامي والأسير المحرر الشيخ ماهر الأخرس. ثم بعد ذلك سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء، فقرة الضيف والحديث. محور حديثنا مع ضيفنا اليوم أجهزة أمن السلطة والاعتقالات، ما الأبعاد؟ والفقرة الأخيرة في هذا اللقاء هي تتحدث عن مستجدات أوضاع المدينة المقدسة في ظل استهداف الاحتلال المستوطني للقدس والمقدسات. فقرة نداء القدس تقدمها الزميلة شيماء غراوي. مستمعينا الكرام، البداية مع الزميلة ندى فاضلي وفقرة مع الأسرى.
مع الأسرى. أهلا بكم مستمعينا الكرام. حملت هيئة شؤون الأسرى والمحررين حكومة الاحتلال وإدارة سجونها واستخباراتها المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع داخل السجون والمعتقلات، ردا على الجريمة الأخلاقية واللاإنسانية بحق الأسيرتين فاطمة شاهين وعطاف جرادات. وأوضحت الهيئة أن قرار نقل الأسيرتين شاهين وجرادات إلى قسم السجينات الجنائيات لن يمر بهدوء، وأن الحركة الأسيرة سيكون لها الكثير مما تقدمه نصرة لماجداتنا الصامدات داخل الأسرى. وبيّنت الهيئة أن إدارة السجون تعلم جيدا مخاطر نقل فاطمة وعطاف إلى قسم السجينات الجنائيات، لأن من يحتجزن في هذا القسم لهن أسبقيات مبنية على أسس الجريمة ومن ذات السلوكيات الخطيرة والدونية، بالإضافة إلى الانحدار اللاأخلاقي واللاإنساني الذي يطغى على حياتهن، وهو مرفوض شكلا ومضمونا في استخدامه للنيل من مناضلات الشعب الفلسطيني. وفي السياق ذاته أعلن الأسرى أياد رضوان وسامر أبو دياك وزكريا الزبيدي دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام إلى جانب الأسيرتين فاطمة وعطاف، اللتين أكدتا عدم التراجع عن هذه المعركة إلا بوقف مسلسل التنكيل بحقهما. ودعت الهيئة الكل الفلسطيني وأحرار العالم إلى مساندة فاطمة وعطاف وعدم ترك إدارة السجون للتفرد بهما، واللتين نقلتا مكبلتا الأيدي والأرجل واقتيدتا بالضرب إلى السجن الجنائي. يذكر أن أسرى سجن الرملة بدأوا خطواتهم التصعيدية والتي تمثلت في إرجاع الوجبات والعلاج والأدوية والماء وإغلاق القسم مع عدم استقبال المحامين والأطباء. ونتابع مستمعينا الكرام في مسار الحركة الأسيرة، حيث طالبت لجنة الأسرى في القوى الوطنية والإسلامية المقاومة العراقية بإبرام صفقة تبادل مع سلطات الاحتلال، وذلك بعد أسر مجاهديها المستوطنة إليزابيث سورغوف في العراق. وخلال مؤتمر صحفي لها في قطاع غزة، أكدت الفصائل أن عملية الأسر تبعث أملا جديدا للأسرى بتحررهم. الزميل سمير أبو عطا والتقرير.
تلبية لدعوة لجنة الأسرى في القوى الوطنية والإسلامية، توافد ذوي الأسرى والمؤسسات المعنية بشؤونهم إلى مقر الصليب الأحمر الدولي للمشاركة في مؤتمر طالبوا فيه المقاومة العراقية بإجبار الاحتلال على تحرير الأسرى من السجون مقابل المستوطنة إليزابيث سورغوف التي أسرت في العراق.
ننظر بأهمية كبيرة لهذا المؤتمر الذي عقدته لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، والتي أكدت من خلاله على ضرورة أن تحافظ المقاومة العراقية على المستوطنة التي أسرتها المقاومة العراقية، كي تتم عملية تبادل وإطلاق سراح أسرانا في سجون الاحتلال.
الأسرى المحررون ومن واقع معايشتهم في السجون أكدوا أن مثل هذه العمليات تعطي بصيص أمل وضوء لعتمة السجون التي تزداد مع انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى، مشددين على تمسكهم بأي فرصة لإنقاذهم.
أعتقد بأن المؤتمر اليوم يؤكد بأن أي محاولة من أي طرف كان تفضي إلى قضية الإفراج عن الأسرى سيتمسك بها شعبنا، وسيتمسك بها أهالي الأسرى وذوي الأسرى وأمهات الأسرى، هؤلاء الأمهات الذين يبحثوا عن خيط أمل للإفراج عن أبنائهم.
أسرانا الأبطال.
وخلال كلمة المؤتمر دعت لجان الأسرى إلى ضرورة الإسراع في وقف معاناة الأسرى، مطالبين الجهات الدولية والحقوقية بالابتعاد عن ازدواجية المعايير في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين.
نشكر الزميل سمير أبو عطا على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في مسار الحركة الأسيرة، حيث أكدت مؤسسات الأسرى أن أعداد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال أخذة في التصاعد بشكل مضطرد في ظل حملات الاعتقال اليومية في الضفة الغربية والقدس المحتلة. وبلغ عدد المعتقلين الإداريين مع نهاية شهر حزيران يونيو الماضي بحسب نادي الأسير الفلسطيني 1132 معتقلا إداريا، بينهم 18 طفلا وثلاث أسيرات. وتعتبر هذه الزيادة في أعداد المعتقلين الإداريين محاولة من جانب الاحتلال لإفراغ الساحة الفلسطينية من الناشطين والفاعلين والقيادات السياسية والوطنية في ظل تصاعد مرحلة المقاومة بكل أشكالها. حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع القيادي في حركة الجهاد الإسلامي والأسير المحرر الشيخ ماهر الأخرس. نستمع معا.
شيخ ماهر، حملة مسعورة تقوم بها قوات الاحتلال باعتقال ناشطين والقادة الفلسطينيين، وتتماهى مع هذا الأمر إدارة مصلحة السجون والمحاكم للاعتقال الإداري. أرقام مهولة وكبيرة منذ بداية العام شيخ ماهر لعدد المعتقلين لجهة الكم والنوع، بماذا تفسر ما يجري شيخ ماهر؟
يعني هذا الاحتلال تعودنا عليه دائما ما يرتكب الجرائم والقتل والإجرام وإبعاد كل الشعب الفلسطيني عن ساحة المقاومة، يريد بهذه الاعتقالات إبعاد كل القيادات الوازنة التي لها دور في تفعيل المقاومة وتفعيل العمل الاجتماعي، ودائما ما تطلع يعني تطلع الناس على هموم الشعب الفلسطيني، ودائما ما تكون تبين للناس حقيقة هذا الاحتلال والمؤامرات التي يضعها الاحتلال، فتريد إخلاء الساحة من هؤلاء المقاومين وهؤلاء القادة لكي يخلو لها الجو لعملائها في وضع الفتنة ووضع كل شيء، وتسهيل عمل الشباك وتسهيل عمل الاحتلال وعملائه في الضفة وفي كل مكان يحتلها الكيان الصهيوني. هؤلاء القادة إن بقوا في الخارج لهم تأثير قوي على المجتمع، فيريد إزاحة هؤلاء القادة من الساحة الفلسطينية، ولكن وجودهم في داخل السجن هو يربي أجيال. وهذا الاحتلال مربك، يعني دائما ماذا يفعل مع القيادات الوازنة من الشعب الفلسطيني، ويريد دائما قتل هذه الروح من خلال وضعها في الأسر أو وضع حفيظ النازيل معزولة. ولكن أغلب هؤلاء القادة ما يكون مؤثرين في المجتمع في الخارج أكثر من تأثيرهم في داخل السجون. بهذه الطريقة يحاول الاحتلال إبعاد القادة الميدانيين في من المقاومة عن الساحة الفلسطينية من أجل أن يكون له الجو يخلى للاحتلال وعملاء.
طيب شيخ ماهر، من جهة أخرى نتحدث عن أطفال، 18 طفلا وثلاث أسيرات أيضا في الاعتقال الإداري. طبعا هذا الأمر يطال هذه الفئة، كيف تتابعون هذا الموضوع وتأثير هذا الأمر على الأطفال والنساء، خصوصا اللواتي لديهن أطفال والزوج؟
يعني الاعتقال الإداري أو غير إداري يكون صعب على المعتقل، خاصة أنه يعتقل على قضية وطنية يحارب فيها الاحتلال، تكون بعض الأوقات لشهور ولسنوات. هذا الاعتقال الإداري مؤثر جدا، وأنه لا يبين حد لإنهاء هذا الاعتقال، يستمر الاعتقال لسنوات طويلة. لكن على الأطفال وضع صعب جدا، لكن هذا يؤكد أنهم قادة وهم صغار، لأن الاحتلال فشل بإثبات تهمة رسمية يقدمها للمحكمة، وهي تهمة المقاومة للاحتلال، وهي يعني خارج عن القانون الدولي. لكن هذا الاحتلال لا يعترف بقانون دولي، يريد قتل هذه الروح عند هؤلاء الشبان وعند نساء فلسطين الماجدات التي لا يقدر أن يأخذ منها اعترافا، أو من الأطفال اعترافا، أو من كل أسير اعترافا ليدين نفسه أو ليدين غيره فيه، فيحولون الاعتقال الإداري. لكن هذا التأثير له جانب يعني صحي على المجتمع الفلسطيني، فالاعتقال الإداري هو فشل الاحتلال وفشل لمنظومته الأمنية وفشل لشباكه، لأنه لم يثبت أي إدانة على المعتقل، وأن المعتقل كان صلبا وكان نواته الأمنية قوية، ولم يقدر الاحتلال على اختراق هذه النواة. فيحاول من خلال تمديده اعتقالا بعد اعتقال إداري قتل هذه الروح، ولكن المعنويات ترتفع عند هذا القائد الذي يعتقل إداريا، خاصة أنه كسر الشباك وكسر المنظومة الأمنية.
القيادي في حركة الجهاد الإسلامي والأسير المحرر الشيخ ماهر الأخرس، كنت معنا عبر الهاتف من جنين، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع القيادي في حركة الجهاد الإسلامي والأسير المحرر الشيخ ماهر الأخرس، نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية فقرتي مع الأسرى.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، مع نهاية فقرة مع الأسرى نشكر الزملاء ندى فاضلي، سمير أبو عطا، حسن نمر معد الفقرة، والشكر الموصول للقيادي في حركة الجهاد الإسلامي والأسير المحرر الشيخ ماهر الأخرس.
مظالم تفتيش وطمع وإجهاد يتفننها الظالم، لكن ما خفنا الجلاد وقمنا بعز قاوم، ملح ومي واستشهاد إقراب وملاحم. السجن نقود الجهاد يشهد كل العالم، نحن
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نحييكم من جديد وندعوكم لتكونوا معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم، والساعة الآن 2:33 مساء بتوقيت القدس المحتلة. أجهزة أمن السلطة والاعتقالات، ما الأبعاد؟ محور حديثنا في هذا اللقاء. وإلى العناوين: ما الأبعاد التي تحملها عمليات الاعتقال التي تمارسها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية؟ ما الذي يعنيه دخول المجموعات القانونية والحقوقية على خط مواجهة هذه الاعتقالات؟ ما التداعيات التي تتركها عمليات الاعتقال هذه على وحدة البيت الفلسطيني؟ رصدت مجموعة محامون من أجل العدالة تصاعداً في حملة الاعتقالات السياسية وارتفاع وتيرة القمع الذي تمارسه أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية منذ مطلع الشهر الجاري. وأكدت المجموعة تزايد حالات الاعتقال التي طالت صحفيين ودعاة على خلفية استخدام حرية الرأي والتعبير. وأضافت المجموعة الحقوقية أنها تنظر بخطورة لهذه الاعتقالات كونها تعسفية وتخالف القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وطالبت بضرورة وقف الاعتقالات والكف عن ملاحقة المواطنين على خلفية الرأي والتعبير، على خلفية حرية الرأي والتعبير. كما طالبت بضرورة إلغاء القرار المتعلق بقانون الجرائم الإلكترونية. حول هذا الموضوع نستضيف في لقائنا هذا الأستاذ صلاح الدين القراء، الكاتب والمحلل السياسي. سيد صلاح الدين، أهلا بك في لقائنا.
يا هلا بي.
في ظل تصاعد الاعتقال السياسي واستمراره رغم النداءات المتكررة من قبل مجموعات حقوقية، كذلك من قبل الفصائل الفلسطينية، لا زالت الاعتقالات مستمرة. لماذا تصر أجهزة أمن السلطة على استمرار الاعتقالات وما أبعادها؟
مسألة الاعتقالات السياسية ليست بجديدة على ممارسات السلطة أو ممارسات أجهزة السلطة، فهي منذ زمن بدأت بهذه الاعتقالات. تصور البعض أنها بدأت بعد معركة جنين وطالت فقط المقاومين الذين قاتلوا في جنين وواجهوا جريمة عدوان الاحتلال في جنين، ولكن الحقيقة أن هذه المسألة جاءت ما قبل معركة جنين، حيث السياسيين المعارضين للسلطة وكذلك الصحفيين الذين لا يميلون أو لا يتماشون مع خط السلطة كانوا هدف لهذه الاعتقالات من قبل أجهزة أمن السلطة. لماذا التوجه من قبل السلطة بمسألة الاعتقالات السياسية؟ السلطة بصراحة هي تتماهى مع الخط الذي اختارت التوجه في مسألة المفاوضات أو المساومة مع الاحتلال من أجل الوصول إلى حل سياسي كما يرى المسؤولين في السلطة الفلسطينية. ونحن لا منذ ربع قرن وهذا المسار ما زالت تسير به السلطة الفلسطينية ومن على رأسها، ولكن الحقيقة لم يؤدي إلى شيء. ولكن السلطة الفلسطينية تتماشى دائما مع هذا الخط وتريد الحفاظ عليه، ومن يساوم أو من يعارض السلطة بهذا الاتجاه فهو دائما تحت أنظار أجهزة أمن السلطة وفي إطار عمليات الاعتقالات التي تقوم بها، نظرا لعدم تماشي السلطة مع حرية الرأي أو الرأي المعارض لها، في خصوص إما أن تكون على قضية المساومة أو الاتصالات مع الاحتلال أو قضية معارض في قضايا داخلية لا تتبناها السلطة بل تتبناها الناس بشكل عادي وتريد أن تبدي رأيها فيها، فهنا تبدأ يعني الاختلاف ما بين السلطة الرأي العام الفلسطيني أو الآراء الموجودة على الساحة الفلسطينية بين السياسيين بين الإعلاميين بين في عدة خطوط هناك متناقضة مع خط السلطة، مما جعل وشكل تعارض الآراء ما بين هذه الأفراد أو هذه الجماعات التي تعارض السلطة في مسارها، شكل تناقض معها مما دفع بالسلطة إلى اتخاذ قرارها بدفع أجهزتها الأمنية لحملات الاعتقال هذه.
طيب، بالرغم من صدور قرار من المحكمة العليا بالإفراج عن بعض المعتقلين إلا أن السلطة مصرة على احتجازهم وعدم الإفراج عنهم، لماذا برأيك؟
بالفعل جرى هذا من كم يوم، كان هناك قرار من المحكمة بإطلاق سراح اثنين من حركة الجهاد الإسلامي يخوضون الإضراب عن الطعام، وهم من الشباب الذين خاضوا معركة جنين اعتقلتهم أجهزة أمن السلطة وبدأوا بالإضراب عن الطعام، وفي ظل الإضراب عن الطعام توجه بالطبع يتم تبليغ قانونيا بأن هؤلاء الشباب بدأوا الإضراب عن الطعام، تصل الرسالة إلى المحكمة العليا، المحكمة العليا حكمت بإطلاق سراحهم لأن لا شكوك عليهم على صعيد الدستور الفلسطيني، طلبت بإطلاق سراحهم، ولكن حتى الآن أجهزة أمن السلطة أو السلطة الفلسطينية بذاتها لم تطلق سراحهم نظرا إلى وجود ما يسمى التنسيق الأمني مع الاحتلال. وهنا يأتي أخطر دور تقوم به أجهزة أمن السلطة من خلال اعتقالاتها، أنه المعارضين للخط السياسي للسلطة أو تماشيها مع قضايا مسار المفاوضات أو المساومة مع الاحتلال، هنا الأهداف الأولوية لأجهزة أمن السلطة، تشكل يعني هذا النوع أو هذه الآراء التي تعارض السلطة في هذا المسار تشكل الهدف الأول لأجهزة أمن السلطة في عمليات الاعتقال. حتى رأينا أنه تصاعدت هذه القصة، يعني تخطت قضايا مسار المفاوضات إلى مسألة أنه المناضلين الذين رفعوا رأس الشعب الفلسطيني وقاوموا العدوان في جنين أصبحوا مطلوبين أيضا بدورهم. طيب، السلاح الفلسطيني بدوره الذي يقاتل طيب هناك الاحتلال هو مطلوب أيضا.
هناك اليوم مطالبات بإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية، ما المحاذير حيال هذا القانون؟
مسألة قانون
الجرائم
الإلكترونية بصراحة قانون بدأ بالعام 2018 على ما أذكر تماما، وهنا بدأت يعني بالإضافة إلى عملية الاعتقالات التي كانت تجري بدعوة من الادعاء العام أنه بجلب الأشخاص المطلوبين، أصبحت أجهزة أمن السلطة تراقب الأجهزة الإلكترونية أو عملية التواصل الاجتماعي الذي يتم على خطوط على مسألة الاتصالات بالإنترنت وكذا، وبدأ كل من يبدي رأيه على مواقع التواصل الاجتماعي ولا يتماشى مع خط السلطة أصبح مطلوب لدى هذه الأجهزة. نعم. ويمكن اعتقاله، يعني ممكن أن تقارن ذلك بمسألة ما يقوم به العدو الصهيوني من عملية للاعتقال الإداري. نعم. أنه المسألة أنه هذا خط يعارض أو هذا خط مشكوك أو هذا ويتم اعتقاله دون عملية العودة. نعم. للإدعاء العام في عملية التوقيف، وهنا المطلوب طلبت اللجان الحقوقية حقوق يعني حتى محامون من أجل العدالة طلبوا بإلغاء هذا القانون نظرا لخطورته على حقوق الشعب على حقوق الإنسان الفلسطيني والدستور الفلسطيني، إلا أن السلطة حتى الآن لم تستجب لهذا الادعاء دعوة إلغاء هذا القانون نظرا للمحاذير التي يشكلها على حقوق الإنسان الفلسطيني ضمن القضاء الفلسطيني.
طيب، هناك اجتماع للأمناء العامين للفصائل يوم الاثنين دعت إليه القاهرة، وهناك إجماع من قبل الفصائل على إدانة الاعتقال السياسي، بعضها لمح بعدم حضور المؤتمر في حال استمرار عمليات الاعتقال وعدم إطلاق المعتقلين. هنا ما التداعيات، خاصة وأن الاجتماع سيبحث البرنامج الوطني؟
مسألة خطورة ما هنا هذا عملية الاعتقالات التي تقوم بها أجهزة أمن السلطة، بصراحة الأمناء العامون سيجتمعون في القاهرة، والأرضية العامة لهذا الاجتماع تناول أو بحث الوضع على الصعيد الفلسطيني أو على صعيد مسار الأحداث في الداخل الفلسطيني. وهناك كان من المقرر أن يتم طرح عدد من البرامج وتبني الخطوط العامة لها وإجماعها على خط برنامج وطني واحد يكون بمثابة الأرضية التي يرتكز عليها المشروع الوطني الفلسطيني.
نعم.
ما تشكله عملية الاعتقالات جاءت ضد يعني عندما يكون الإنسان الفلسطيني قاعد ضمن الأراضي الفلسطينية وفي رعاية السلطة الفلسطينية بين هلالين، عليه أن يتبع أو ينظر في الحكم قانونيا أو يخضع قانونيا لإطار الدستور الفلسطيني. ما تقوم به السلطة الفلسطينية لا يتماشى مع الدستور الفلسطيني كقضاء كقانون، ولذلك أي اجتماع للأمناء العامين وأي برنامج وطني في ظل عملية الاعتقالات يبعد عنه تماما صيغة الوطنية في ظل عملية الاعتقال التي تقوم بها أجهزة السلطة الفلسطينية، نظرا لأمر هام وهو أن الإنسان الفلسطيني ضمن الدستور الفلسطيني تحفظ له الحقوق، بينما السلطة في عملية الاعتقالات ومعارضة للدستور ومخالفة للدستور تمس حقوق هذا الإنسان الفلسطيني التي يعيش في ظله. وهنا تنطلق بعض كما ذكرت أنه هناك إجماع من كافة الفصائل الفلسطينية ضد عمليات الاعتقال الإداري، وبعض القوى لوحت بعدم حضور هذا اللقاء في ظل استمرار العمليات وعدم إطلاق سراح المعتقلين. كما نذكر على هذا الصعيد عندنا حركة الجهاد الإسلامي،
نعم،
عندنا طلائع حرب التحرير الشعبية قوات الصاعقة،
نعم،
بالإضافة الجبهة الشعبية القيادة العامة أعلنتها علنا أنه في حال استمرار اللقاء في الاعتقالات السياسية لن يكون هناك حضور لأمناء هذه الحركات والجبهات.
نعم، شكرا لك الأستاذ صلاح الدين القراء الكاتب والمحلل السياسي لحضورك في لقائنا هذا فلسطين اليوم.
شكرا لكم.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الغامر في غزة من نهر الهاجر في الأردن، للجسد الغاضب في الضفة
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا، ماذا عن مستجدات أوضاع المدينة المقدسة في ظل استهداف الاحتلال ومستوطنيه للقدس والمقدسات؟
نداء القدس.
مستمعينا الكرام، يواصل الاحتلال إبعاد الشيخ ناجح بكيرات عن القدس المحتلة والمسجد المبارك. وقال الشيخ بكيرات نائب مدير عام الأوقاف في القدس إن الجبهة الداخلية في جيش الاحتلال أصدرت قرارا بإبعاده لستة أشهر في العشرين من تموز يوليو الحالي. ويأتي قرار إبعاد الشيخ بكيرات في إطار تغييب الشخصيات المقدسية المؤثرة عن ساحة القدس والمسجد الأقصى بالتزامن مع سلسلة اقتحامات المستوطنين الصهاينة. الزميل طلال عرب والتقرير التالي.
لم يكن إبعاد الشيخ ناجح بكيرات عن مدينة القدس قرارا مكتوبا فحسب، بل يأتي ضمن سياسة صهيونية تستهدف الشخصيات المقدسية المؤثرة في ملف القدس والمسجد الأقصى. قرار الإبعاد بحق الشيخ بكيرات سابقة خطيرة يهدف إلى تهجيره عن المدينة. قيادة الجبهة الداخلية في جيش الاحتلال أصدرت قرارا بإبعاده للضفة، لمدة 6 أشهر.
منذ عام 1981 ونحن يعني نسجن ونعتقل أكثر من 30 اعتقال، وفي عام 2003 بدأت قرارات الإبعاد حتى الآن عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة. أنا أتحدث معك اليوم وأنا كل ألم أن أشاهد أكثر من 2000 متطرف يدنسون ويصرخون في ساحات المسجد الأقصى ويؤدون صلوات. إلى أي مدى وصل هذا التغول؟
قرار الإبعاد من قيادة الجبهة الداخلية في جيش الاحتلال هو القرار الأول من هذه الجهة العسكرية بحق الشيخ بكيرات، لا سيما وأنه تعرض سابقا للإبعاد 33 مرة عن المسجد الأقصى، إضافة لمنعه من السفر من وزير داخلية الاحتلال. تنفيذ القرار يعني إبعاد جميع الشخصيات ذات الحضور الشعبي عن ساحة القدس وتفريغها بالكامل.
نحن الآن نشعر بأن الاحتلال الإسرائيلي يمهد لعملية تفريغ للمسجد الأقصى، تفريغ للبلدة القديمة. هذا القرار الذي صدر بحقنا حتى يمنعنا من الوصول أمتار على بعد منزلنا، لا أستطيع أن أصل منزلي، لا أستطيع أن أشاهد والدي العجوز الذي تجاوز 90 أيام، لا أستطيع أن أرى قبة الصخرة ولا أن أسمع أذان المسجد الأقصى.
إبعاد القيادات الفلسطينية عن مدينة القدس يتزامن مع سلسلة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، ومع قرار إبعاد الشيخ بكيرات شهد المسجد اقتحام أكثر من 1500 مستوطن بذريعة ما يسمى ذكرى خراب الهيكل المزعوم. ترأس الاقتحام وزراء التطرف في حكومة المستوطنين الفاشية يتسحاق وبن جفير.
نشكر الزميل طلال عرب على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في نداء القدس، حيث أدى 45,000 مصل صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك على الرغم من عراقيل الاحتلال وقيوده المشددة على أبواب المسجد. وأكد خطيب الأقصى الشيخ محمد سليم أن المؤامرات بحق القضية الفلسطينية والقدس والمسجد المبارك ستتحطم على صخرة صمود المرابطين.
يا مسلمون، يا عباد الله، ودين الإسلام وقضيتنا الفلسطينية العادلة والمسجد الأقصى المبارك والقدس تعقد للمكر بهم المؤتمرات والمؤامرات السرية والعلنية الدولية والإقليمية. وكل هذه المؤتمرات والمؤامرات تحطمها صخرة ثباتكم ورباطكم وإصراركم على أن تبقوا للدين العيون الساهرة.
وشدد سليم على أن شعبنا الفلسطيني يؤمن بأن الهجرة إلى المسجد الأقصى والقدس فريضة واجبة على كل مسلم.
شعبنا المرابط فوق أرض بيت المقدس وأكنافه يؤمن أن الهجرة منها حرام شرعا وجريمة وعار، ويؤمن أن هجرة المسلمين إليها فريضة واجبة.
تواصل حكومة الاحتلال مستمعين الكرام حربها الدينية على المسجد الأقصى وتهويده واستهدافه بالمخططات الخطيرة الساعية لتغيير وضعه القائم عبر دعم المستوطنين وتشجيعهم على الاقتحامات في محاولة منها للهروب من أزماتها الداخلية وتصديرها إلى الشعب الفلسطيني. الزميل محمد نصر والتقرير التالي.
لا يدري المستوطن أن المسجد الأقصى هو بيت المقدسيين الأول الذين يدافعون عنه بأرواحهم، ولعل كلمات مرابطة من المرابطات تختصر المشهد.
ليش تركين الأقصى؟ والله الأقصى إنا بنبكي عليه، والله إنا كمقدسيات إنا بنبكي على الأقصى. اتربينا على صحته، والله الحجر هذا بيحكي بنطق، بيحكي معي بيقول وين أولادي وين عبادي والعباد صلاح الدين، ولكم هذا عليكم الأقصى إنه يفوتوا يتهموه ويعيشوا فساد فيه، والله إحنا رح نسكت، ما رح نسكت بإذن الله تعالى.
يستغل قادة الاحتلال أعيادهم المزعومة لتنفيذ اقتحامات للمسجد الأقصى المبارك وتدنيسه وانتهاك حرماته، ويرمون من ذلك تصدير أزماتهم الداخلية المستمرة والمتصاعدة إلى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. فمنذ العام 2016 كرست جماعات الهيكل المتطرفة هدفا سنويا للحشد فيما يسمى خراب الهيكل، وهو تحقيق رقم قياسي للمقتحمين خلاله، وكررت الرقم ذاته للمقتحمين العام الماضي رغم أنها تعاني من ضعف الحشد في جميع المناسبات السابقة هذا العام.
طبعا هي مش من اليوم الاقتحامات، من عشرات السنين، لكن هي زادت. هذه الحكومة اللي عم بطبعوا العرب معاها، هاي حكومة فاشلة، هم بيقولوا إنه الحرب على المسلمين والإسلام وإحنا قدها.
حرب دينية على المقدسات تخوضها سلطات الاحتلال رغم أنها على يقين تام أن إحداث توتر داخل المسجد الأقصى وفي ساحاته سيدفع إلى انحراف البوصلة تجاه تخفيف الضغط الكبير على حكومة نتنياهو اليمينية.
يعني حرب امبارح اللي كان، حرب على كل أبواب الأقصى وجوه الأقصى وبرا الأقصى، يعني كان يوم شو بدي أقول لك، أنا ما شفته ولا بالانتفاضة شفته ولا من 67 شفت هذا اليوم اللي شفته امبارح.
سلطات الاحتلال وجيشها ومنظمو مسيرة الأعلام حاولوا من خلال عمليات الاقتحام والتهويد للأقصى والقدس إظهار أن قوتهم لم تتأثر على الرغم من الأحداث المتصاعدة، سواء بعد العدوان على الضفة الغربية أو الأزمات السياسية داخل الكيان، لكن الاحتلال يغامر بذلك ولن ينجح بمخططاته.
مع تقرير الزميل محمد نصر نأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة نداء القدس.
مع نهاية فقرة نداء القدس نشكر الزملاء شيماء غراوي، طلال عرب، محمد نصر وحسن نمر معد فقرة نداء القدس.
إلا الأقصى يا عدوي لا ما تنسى،
إلا الأقصى إلا الأقصى يا عدوي لا ما تنسى،
يا عدوي لا ما تنسى،
إلا الأقصى إلا الأقصى يا عدوي لا ما تنسى، إلا الأقصى إلا الأقصى يا عدوي لا ما تنسى،
يا عدوي لا ما تنسى.
إلا الأقصى ما بيهون، تخسى تخسى يا صهيون، إلا الأقصى ما بيهون، تخسى تخسى يا صهيون، لو نادى الروح تهون نشعلها انتفاضة،
نشعلها انتفاضة،
إلا الأقصى إلا الأقصى هذا ردي أكسى وأكسى،
إلا الأقصى إلا الأقصى هذا ردي أكسى وأكسى، هذا ردي أكسى وأكسى.
إحنا اللي بدنا
الأقصى إلا الأقصى.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، وبهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.